من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا نواصل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمعهد إعداد الدعاء، وانتهينا في اللقاء الماضي بحول الله وطوله عند بناء قريش للكعبة. وبداية أقول إن الكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناس في هذه الأرض، لقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة بالباء هي مكة، وسميت مكة ببكة من شدة الزحام، فالبك هو الزحام والازدحام، فسميت مكة ببكة لشدة زحامها. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أي ما هو أول مسجد وضعه الله عز وجل في الأرض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. نسأل الله أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض كلها مسجد. مرة أخرى أكرر الحديث. قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض كلها مسجد. إذن بالدليل القرآني والنبوي كما سمعتم إلى قول الله: إن أول بيت، الآية، وإلى حديث النبي الذي ذكرته آنفا، يتبين لنا أن أول بيت وضع في هذه الأرض للعبادة هو بيت الله الحرام. وهناك خلاف بين أهل العلم، من هو أول من بنى المسجد الحرام أو بيت الله الحرام أو الكعبة؟ فقال بعض أهل العلم: إن أول من بنى البيت هم الملائكة. هذا قول: إن أول من بنى البيت هم الملائكة. وهذا يدل على أن البيت بناء على هذا القول قد بني قبل آدم. بهذا القول نفهم أن البيت قد بني قبل آدم عليه السلام. وهناك من أهل العلم من قال: إن أول من بنى البيت آدم عليه السلام. وهناك من أهل العلم من قال: إن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. والجمع بين هذه الأقوال أن قواعد البيت كانت قديمة، وأن أول من بنى البيت على هذه القواعد القديمة هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. هذا هو الجمع الصحيح بين كل هذه الأقوال: القواعد كانت قديمة، وأن أول من بنى البيت على هذه القواعد القديمة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام لقول الله عز وجل، انتبه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طبعا إسماعيل معطوف على فاعل، معطوف على الفاعل وهو إيه؟ إبراهيم عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن القواعد كانت قديمة، وأن أول من بنى البيت على هذه القواعد إنما هو إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. ولبناء البيت قصة جميلة هأنذا أذكرها بإيجاز شديد جدا، لأقف على المرحلة التالية لبناء البيت التي نحن بصددها في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث بناء البيت رواه الإمام البخاري في حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما، لما أخذ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هاجر وإسماعيل الرضيع ووضعهما في مكان مرتفع عند البيت، أي عند قواعد البيت، ووضع إبراهيم هاجر وإسماعيل في هذا المكان، وليس بمكة يومئذ أحد، ولا زرع ولا ماء، صحراء جباء مقترة، لا يوجد في هذا الموطن ولا في هذا الموضع أحد على الإطلاق. ووضع عندهما جرابا فيه تمر، هذا لفظ حديث ابن عباس في صحيح البخاري، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. وهم إبراهيم كما تعلمون جميعا بالانصراف، وتعلقت به هاجر التي علمت الدنيا درسا من دروس اليقين، تعلقت به وتبعته، وإبراهيم لا يلتفت إليها ولا يرد عليها، وهي تتساءل في دهشة واستغراب: أين تذهب؟ وإلى من تتركنا في هذا المكان وفي هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها ولا يرد عليها. فقالت له هاجر ذلك مرارا، وكررت عليه القول وهو لا يلتفت ولا يرد. فقالت له بعد ذلك: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ فقال إبراهيم: نعم. فقالت قولة عجيبة تعلم بها الدنيا كلها اليقين، قالت له: إذن لا يضيعنا الله أبدا، ما دام ربك سبحانه هو الذي قد أمرك بهذا فانطلق، فلا يضيعنا الله أبدا، إذن لا يضيعنا الله أبدا. هذا درس عجيب من دروس اليقين، نسأل الله أن يملأ قلوبنا ثقة به ويقينا فيه وتوكلا عليه وتفويضا إليه وإنابة إليه. لقد خوت القلوب من اليقين إلا من رحم ربك، فأصبحنا نرى قلوبا تثق في بعض دول الأرض وأمم الأرض أكثر من ثقتها في خالق السماوات والأرض جل وعلا. فاليقين درس علمته الدنيا كلها هاجر عليها السلام. انطلق إبراهيم بعد ذلك حتى كان خلف مكان مرتفع عند البيت بحيث لا يراه أو لا تراه هاجر عليها السلام، ورفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الحنون، بهذا الدعاء الودود، بهذا الدعاء الصادق، بهذا الدعاء الذي انطلق من قلب أب حانٍ. قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي، انتبه للمعاني، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولم يكن هناك بيت، لكن القواعد موجودة معلومة لنبي الله إبراهيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لا زرع فيه ولا ماء، وبواد غير ذي زرع منها أخذنا أنه لا يوجد به ماء، بواد غير ذي زرع أي لا زرع فيه ولا ماء، فحيثما وجد الماء كان الزرع، وحيثما انعدم الزرع انعدم الماء. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة، كلمة عجيبة جدا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال واجعل أفئدة، ولم يقل واجعل الناس تهوي إليهم، وإنما قال واجعل أفئدة من الناس، أي وحرق قلوب الناس إلى هذا الوادي وإلى هذا المكان وإلى هذه البقعة. واستجاب الله لدعاء خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فما من مسلم ذهب إلى هذا المكان وعاد إلا وتجدد الشوق والحنين في قلبه إلى العودة مرة أخرى. أفئدة من الناس، حرك أفئدة الناس لهذه البقعة ولهذا الوادي ولهذا البيت ولهذا المكان. إذن القواعد موجودة، والبيت لم يبنى بعد، وترك إبراهيم وهاجر وإسماعيل عليهما السلام وعاد، ثم عاد إليهما بعد ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى بعدما شب إسماعيل ليقول له والده الخليل: أي بني إن الله قد أمرني أن أبني له بيتا، إن الله قد أمرني بأمر. فقال إسماعيل: فاصنع ما أمرك الله به. فقال إبراهيم: وتعينني؟ قال: نعم أعينك. قال إبراهيم: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا له بيتا. إذن أعلم الله إبراهيم بمكان البيت. فقال، أشار إبراهيم إلى أكنة مرتفعة، قواعد مرتفعة، وقال: أمرني الله أن أبني له ها هنا بيتا. فذهب إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ليرفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبدأ البناء. كان إسماعيل يا إخوة يأتي بالحجارة، وإبراهيم يعمل بناء. هذا شرف لكل من يمتهن هذه المهنة، فإن أول من امتهنها إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام. يأتي إسماعيل بالحجارة وإبراهيم يبني، يرفع القواعد من البيت، وارتفع البناء حتى عجز إبراهيم بعد ذلك أن يعلي البناء أكثر من هذا، فانطلق إسماعيل ليأتيه بحجر ليقف إبراهيم عليه. والراجح كما في صحيح البخاري أن هذا الحجر الذي قام إبراهيم عليه ليعلي بناء البيت هو المقام، هو المقام، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. هذا هو الراجح كما قال البخاري رحمه الله تعالى. لما جاء إسماعيل بهذا الحجر الضخم ليقف إبراهيم عليه ليعلي البناء، زي اللي احنا بنسميه النهارده ايه؟ السقالة. قام إبراهيم على هذا البناء ليعلو عليه، أي على هذا الحجر ليعلي البناء. فلما قام إبراهيم على الحجر راقت قدماه فيه ليثبت. والراجح كما ذكرت أن هذا هو المقام، وكان هذا المقام لصيقا بجدار الكعبة في كل هذه العهود من لدى إبراهيم إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وفي عهد أبي بكر. ولما تولى الخلافة فاروق الأمة الملهم عمر رضوان الله عليه، رأى أن المقام أي هذا الحجر الضخم الذي وقف عليه إبراهيم ليعلي البناء وليتم البناء، رأى عمر أن هذا الحجر يعوق الطائفين حول البيت، فأخر عمر بن الخطاب هذا المقام أي هذا الحجر إلى موضعه الذي نراه الآن حتى ييسر حركة الطواف للطائفين حول بيت الله الحرام. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أتم إبراهيم البناء وأعلى البناء وبقي موضع الحجر الأسود، فقال إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل: ابغني حجرا لأتم البناء. فانطلق إسماعيل ليبحث عن حجر، فعاد فوجد حجرا غريبا ليس من شكل حجارة الكعبة التي بنيت بها، فقال إسماعيل لأبيه: من أتاك بهذا الحجر؟ فقال إبراهيم: أتاني به من لا يتكل على بنائي وبنائه، أتاني به جبريل من السماء، أتاني به جبريل من السماء. فجنس حجارة الحجر الأسود ليست من جنس حجارة الكعبة، أتاني به جبريل من السماء. وهذا حققه وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وغيره من أهل العلم. المهم، لا أريد أن أطيل فإن الموضوع طويل، أن إبراهيم عليه السلام أتم بناء البيت هو إسماعيل عليهما السلام، ثم أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج لهذا البيت المحرم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الآيات. وهكذا أيها الأحبة، أتم إبراهيم البناء كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أكتفي بهذا القدر في هذه الجزئية وأقول: ظل البيت على ما هو عليه حتى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وبعد ذلك، بل لما جاوز النبي 35 من عمره المبارك الشريف، قيل بأنه قد أوشك البيت على السقوط بسبب سيل شديد أو لأسباب أخرى. بعد البحث الطويل لم أتوقف على سبب صحيح ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. المهم أن البيت أوشك على السقوط وأوشك على الوقوع، فأرادت قريش أن تجدد بناء البيت. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند حديث وعدتكم بتحقيقه حينما ذكرنا قصة هدم البيت، وقلت لما أرادوا هدم البيت وجدوا حية ضخمة على سور البيت تكاد تهدد كل من اقترب من البيت ليهدمه، فخافت قريش وأوشكت على أن تمتنع عن هدم البيت وعن عدم تجديده وبنائه. فكلما بنى أحد من البيت ليهدم فيه حجرا فتحت هذه الحية فاها فتأخر الجميع، فاجتمعت قريش عند الحرم وعجوا إلى الله بالدعاء، ارتفع أصواتهم إلى الله بالدعاء وقالوا: اللهم إنا أردنا تشريف بيتك وترتيبه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فافعل ما بدا لك. فسمعوا خوارا في السماء صوتا وضجيجا، فإذا هم بطائر أعظم من النسر، غرس هذا الطائر مخالبه في الحية ثم انطلق بها يجرها بعيدا. فاطمأنت قريش إلى أن الله عز وجل راض عما يريدون، فهدمتها قريش وجعلوا يبنون الكعبة بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، أي رفعوا البناء 20 ذراعا. وهذا الحديث خذوا تخريجه الآن، اكتبوا التخريج. هذا حديث صحيح الإسناد. هذا الحديث صحيح الإسناد، رواه ابن عبد الرزاق في المصنف، وابن إسحاق في السيرة عن معمر. هذا حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله عن أبي الطفيل رضي الله عنه، عن معمر عن عبد الله عن أبي الطفيل. هذا طريق عبد الرزاق في المصنف، وهأنا لا أحقق لكم هذا الإسناد، قلت بأن الإسناد صحيح. فمعمر هو شيخ عبد الرزاق، معمر هو شيخ عبد الرزاق، وهو أحد الأعلام الثقات كما قال الحافظ ابن حجر في التهذيب، في تهذيب التهذيب. فمعمر شيخ عبد الرزاق أحد الأعلام الثقات، وأما عبد الله شيخ معمر هو التابعي الجليل عبد الله ابن خثيم، عبد الله ابن خثيم تابعي جليل ثقة حجة، تابعي جليل ثقة حجة كما قال الحافظ في التهذيب. وأما أبو الطفيل فهو صحابي، صحابي جليل، وبذلك نكون قد صححنا إسناد هذا الحديث، ولا خلاف في صحة إسناده أبدا. وصححه كذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وقال عن هذا الحديث حديث صحيح. إذن اطمأنت قريش لهدم البيت، وبدأت تعيد بناء البيت من جديد، وتوقفنا عند مشاركة المصطفى صلى الله عليه وسلم لقريش في بنائها للكعبة، فلقد شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاركة في بناء البيت. وقلت بأن عمه العباس لما نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل الحجارة على كتفه قال له العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارة، وأنتم تعلمون أن الإزارة هو الذي يسطر الجزء الأسفل من البدن، والجزء الأعلى يسمى بالرداء، الإزار والرداء. فقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، لو حللت إزارة فجعلته على منكبك دون الحجارة، أي لو حللت إزارة وضعته تحت الحجارة ليقي إزارك كتفك من آثار الحجارة. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام، حل إزارة ووضعه على منكبه، فسقط مغشيا عليه، سقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، الحديث متفق عليه، ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم عريانا. وكأن الله عز وجل بهذه الإرهاصات كلها يعد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم، فلقد حفظ الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكشف عورته حتى قبل البعث. وأتمت قريش البناء، وارتفعت الكعبة من جديد، وشمخت شموخ التوحيد، وابتهجت قريش بصنيعها وترتيب بيت ربها عز وجل. ولكن بقي الحجر الأسود،